الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فذكرنا أن قريش قد أحكمت قبضتها على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل قد أحكمت القبض تماما على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا جديد. كل من كان من قبل متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم قد صبوا عليه جام العذاب وسدوا جميع الأبواب الداخل والخارج، وقسموا أنفسهم أقسام، وخاصة في الموسم، أن كل داخل لابد أن يحذر من محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعوته. فأغلق الباب فلا جديد، يعني ليس هناك جديد في الدعوة أو في الداخل في هذه الدعوة. فكان التحذير من الوفود في الموسم، وكان أبو جهل قد أمر شباب قريش أن يقفوا على المداخل والمخارج ليحذروا من دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الداخل يسمع هذا الكلام فيفزع، احذر فتى قريش، والتحذير مستمر. فكان من ضمن الوفود وفد من ضمن الوفود وفد دوس، وهي قليلة مشهورة من العرب، وكان على رأسهم الطفيل ابن عمرو الدوسي. فقابلوه على مداخل قريش فما زالوا به حتى فزع، حتى أنه وضع الكرسف القطن من البداية حتى لا يستمع لمحمد إذا رآه. قال: فبينما أنا أسير فإذا أنا قرابة البيت، فإذا بي أرى شابا يصلي ويقرأ كلاما لأول مرة أسمعه، يعني كلام مشوش لكن سمع كلاما عجيبا. فسألت: من هذا؟ قالوا: هو هذا محمد. قال: فقلت: إني لمن أعقل الناس، وإني لأعلم بالسحر والشعر والرجز، وأعلم بأحوال المرضى إلى آخره، فلما لا أستمع إليه؟ فنزع من أذنيه الكرسي فاستمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. فبعد أن فرغ سأله وحاوره، فبمجرد أن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام أسلم لتوبه، ما تردد، بل قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي دوس القبيلة بأسرها. والعجيب أن هذا رجع بقومه، أو رجع إلى قومه، فعاد بهم جميعا وكانوا مسلمين. ومن ثماره أو من ثمرة دعوته أبو هريرة المحدث الدوسي رضي الله عنه. بالنسبة أيضا يعني المحنة التي أحاطت بوقت الموسم، لأن هناك صد على جميع الأطراف وعلى جميع الواجهات في مداخل قريش أو في مداخل مكة. لما جاء وفد اليمن وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليه، وهذا ينبئك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوقف دعوته قط. الذي كان واقف هو مجرد الرد أو الدفاع عن الناس، ما دافع عن نفسه بالنسبة لقريش أبدا، إلا كما ذكرنا مرة واحدة لما رد عليه، لما أمسكوه من ثيابه وخنقوه حتى كاد لسانه أن يخرج، ما فعل شيء، واقف مستسلم وهم يفعلون فيه الأفاعيل وفي أصحاب الأفاعيل بلا رد، ما في رد من شعر وسب وشتم. وعظم الأمر إلى حد القتل، وقتل من أصحابه جماعة، وعلى الرغم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدافع، إنما هو ماض في دعوته. طبعا العلماء لهم وقفات في هذه الأشياء، بأن دائما الناس قلوبها ترق للمظلوم، لأن دائما الإنسان الضعيف إذا رد لما ترد، يعني ربما تسب ويفتك عرضك وتضرب وتضرب ويفعل فيك الأفاعي، لكن مجرد كده لو وقعت منك غضبة أو وقع منك رد لا يرضاه منك الناس أبدا أبدا. ولذلك في المرة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم ورد، قالوا: يا محمد، ما عهدناك جهول، دل على أنهم أهل الجهل، ما عهدناك لما ترد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسير بهدي رباني أنه يستخرج مكنون وما بداخل قريش تماما من كل أنواع البغض والكراهية لهذا الدين. جاءهم ذو اليمن فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم. طبعا قريش رصدت شبابها ومتابعة كل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم متابعة أين ذهب أين قام أين عاد التقى بمن. فبمجرد أن جلس مع وفد اليمن هؤلاء الجماعة من اليمن ليحادثهم فإذا بأبي جهل على رأسه فجمع حفلا من رمال منى وسفها على رأسه ثم قال لهم لا تصدقوه إنه كذاب. سمعوا الكلام راحوا ماشيين. قام النبي صلى الله عليه وسلم ينفض الرمال عن رأسه وانصرف. إذن هذا المنهج ليس منهج استضعاف أو ضعف، لأن غالبا كثير من الشباب الملتزم في بيئة لا تقوم فيها قائمة الدين، يعني تجد الناس عندهم استهتار واستلزام بالدين فيحاول أن يظهر يعني قوته وأن يكون دائما رن، غالبا لا ينجح. لكن ليس معنى هذا الاستسلام الكامل أو أن تقف بدعوتك، لا، لابد أن تنضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا في مكة إلا وطرق. من الأشياء الطريفة أن أبا الحكم أبو جهل كان يسير مرة مع المغيرة بن شعبة وكلاهما على الشرك والصد والإعراض، إلا أن الذي تولى كبره في هذا الأمر هو أبو جهل. وأبو جهل هذه كني حسنة ولا قبيحة؟ هل يعني أبو جهل قبيحة؟ هو عند العرب حسن، عند العرب حسن، لأنهم كانوا يكنون ويسمون أبناءهم بأبشع الأسماء عشان يخوف العدو. قالوا أما أبناؤنا فلعدونا وأما عبيدنا فلنا. العبد اسم جميل، ده اسمه كده حلو، لكن أبناؤهم لا، أصول كده لها إيه أسماء ترع. فكان المغيرة بن شعبة يسير مع أبي جهل فالتقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فعرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. وهذا ينبئك أيضا أن الضر والإذاء والحرب ما منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو حتى رأس الكفر أبا جهل. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أبا الحكم أما آن لك أن تؤمن؟ فمعه شخص دائما أبو جهل له مواقف في خلوته خسيسة، لكن أمام الناس يعني يظهر محاسن خلقي، لأن قريش كانت تتميز بمحاسن الأخلاق فيها صفات صفات حسنة. فأشاح له بيده يعني انصرف. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له المغيرة ما تقول في هذا الرجل؟ والكلام ده هو محق أم مبطل؟ هو على حق أم باطل؟ فقال على حق. وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، من كان فيه مقلة، أن كل مقلة زمن الهجر فيه كلام. فقال على حق هو محب. قال فلما لا نتبعه؟ قال ماذا نفعل؟ إن بني هاشم قالوا نطعم فأطعمنا، قالوا فينا السقاية فسقينا، قالوا فينا الرفادة فكنا معه، حتى إذا حازت الركب، يعني بنسابق في الخيرات، يعني حازت يعني إسوات السباق، بيبقى المتسابق مع زميله حتى ينطلق سرعة، حتى إذا حازت الركب قالوا منا نبي وأن لنا هذا، والله لا أتبعه أبدا. ولذلك هذا الموقف بالتحديد أثر في نفس المغيرة بن شعبة جدا، لأن المغيرة بن شعبة وقع في موقف أو في مأزق كان موقف صعب جدا. ومشكلة المغيرة أنه كان داهية، عقله كبير، ودائما أصحاب العقول الكبيرة هذه إن استعملت في الشر دمرت وأفسدت، وإن استعملت في الخير يعني نالت القدح المعلى من الخير. يعني المغيرة بن شعبة كان ماكرا وعنده فكر عجيب جدا جدا ومخ كبير. خرج في وفد من ثقيف إلى ملك أو مقوقس مصر، وكان وقتها الدولة القبطية أصلها وأصولها كانت في الأسكندرية، والجزء الجنوبي كان يعني ربما فيه ديانات مختلفة. فلما وصل إلى مقوقس مصر وقرب هدايا، فلما رآه المقوقس كان لهيب، علم أنه ماكر، إنه في لؤم عليه كده فظيعة، فأراد أن يوقع بينه وبين أصحابه، فجاء بهدايا كبيرة جدا ثم جمع أصحابه وقال هذه لكم، لأنه كان بيتكلم بلسان، وكان وقتها على الشرك طبعا. أنا كلامي عن المغيرة ابن شعبة في المرحلة الأولى حينما كان مشركا، لأنه عقله كان عقل عجيب. فهذا الحيل وهذه المكر إن استعملت وقت الشر فالشر المستقبل. فالشاهد هنا بأن أراد المقوقس أن يقع بينه وبين أصحابه، أعطاهم هدايا، قال ولا تعطوا لصاحبكم شيئا، ملوش حاجة. فلما انطلقوا جميعا وساروا في الطريق، فسألهم المغيرة أين نصيبي؟ قالوا ليس لك نصيب، هو أعطانا كل واحد هدية وانت ملكش، كيف نحن خرجنا جميعا وعدنا جميعا فكيف تمنعوني من حقي؟ قالوا ليس لك شيء. اليوم وصل إلى أن عبر سيناء ووصل إلى مكان وجلسوا فيه، فضل بقى جالس معهم إيه بعقليته بقى اللي هي العقلية اللي هي عقلية الإيه بقى الجاهلية وليست العقلية الإسلامية، لأن ننظر في إسلام ماذا فعل؟ خدم الإسلام خدمة عظيمة جدا، لكن وقت بلا دين العقلية دي تفسد إفساد عظيم جدا جدا جدا، اللي تكون إيه عقلية بقى فزة إنها تستطيع كده إنها إيه تجمع بين كل الأمور في مجلس واحد. فلما جلس معهم كان في خمور خمر، فظل يسقيه، يعطي فلان ونسي بقى موضوع الهدايا وقال لهم خلاص مش عارف حاجه، ونسي كل شيء، وظل يسقي يسقي يسقي، كانوا تقريبا 10، فسقاهم الخمر حتى ثملوا جميعا، وراحوا نايمين في الارض بالسيف بتاعه اضرب اضرب، راح مطير رؤوس العشر وخد كل الهدايا ومشي. هو ماشي في الطريق لما اقترب كده من ارض الحجاز فكر ده انا 13، طب اروح فين؟ وطبعا العرب لا تصبر على الدم ابدا، لا بد من الثار، يعمل ايه؟ يروح فين؟ يجي منين؟ يروح فين؟ يجي منين؟ مش لاقي سبيل. فجاه تذكر الموقف الذي كان بينه وبين ابي جهل مع محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له ابو جهل هو على الحق، فقال وما يمنعني ان اذهب الى محمد وادخل معه في الاسلام بالثروه اللي هو ايه جمعها من اصحابه. انطلق المغيره الى المدينه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم واسلم، ثم ذكر له المشكله اللي هو فيها، ان عنده مشكله كبيره، فقص عليه القصه هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن وقال له اما الاسلام فنقبل واما الغدر فلا. هو خاف، قال لك بس وقعت هنا في ورطه ورطه ثانيه، فكيف خرج منها المغيره؟ قال يا رسول الله فعلت هذا قبل اسلامي، لان طبعا هو داخل عاوز يعرف ايه الاسلام، مش هيخش كده على طول، لان دي عقليه كانت عقليه غريبه، يعني قابل دي وعاوز نعرف الاسلام وشروطه والدخول والخروج، فعلم ان الاسلام يجب ما قبله، بيشيل اللي فات. فقال يا رسول الله فعلت هذا قبل اسلامي والاسلام يجب ما قبله. فخرج منها مين؟ المغيرة. والمغيرة أسلم وحسن إسلامه جدا، لكن ما زالت في بقى إيه القضية اللي إيه الذكاء الفلس العقلية الغريبة. في يوم الحديبية كان على رأس المغفر، وجاء عروة بن مسعود الثقفي وكان عمه أخو أبوه عمه، فلبس المغفر وواقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وماسك السيف، وجاء عروه بن مسعود وعمال يناقش. ولذلك دايما يا اخوانا انا احب ان يعني الشباب يحاول دايما يركز في العقلية العربية، العقلية هذه التي أراد الله أن يكون فيها الإسلام وأن ينبثق منها عنها النور لكل أرجاء الدنيا، لأن عقلية غريبة غير باقي العقليات، غير الفرنج وغير الأوروبي وغير باقي الأجناس، عقلية غريبة جدا من القوة والثبات والمكانة والعقل. فالشاهد هنا كان عروة بن مسعود الثقفي، يعني هو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبيلعبوا كده بينزلوا لحيته، يعني هذا يدور بين الأقران، يعني لو اثنين أصحاب مع بعض وهو بيحاول كده إيه يعني يلطف معه القول يعملوا لحيته كده. فكان المغيرة بقائم السيف يروح ضارب إيد بقائم السيف يضرب يد عروة بن مسعود، ضربه كم مرة؟ فقال من هذا يا محمد؟ مين ده؟ العمال كل ما أكلمك يروح ضارب إيدي. فالصديق ابتسم وقال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال أي غدر هو أنت؟ طب إيه اللي حصل؟ بعد ما حصل المصيبة اللي حصلت دي فطلبوا الدية لأن صاحب المشكلة مش موجود، يعني إلى حد ما كان في نوع لا يقتلون إلا القاتل، زي جماعة الصعيد كده يقول لك أدخن واحد فيهم وإيه وقطع رقبته، لا كان لابد من قتل القاتل وإلا فالدية. فقال ما زلت في غدرتك إلى يوم هذا. أعطى دية العشر وعمل بقى يسددها بالأصاب. الشاهد أيضا أعود أيضا للمغيرة من الأمور التي يعني العقلية الفزه لما قلنا إذا استعملت في الجاهل أفسدت، لأنه قتل عشرة من إخواني وأصحابي بسبب شوية قماش وشوية حاجات كده لعبة، لأنه هو المقوقس يديله إيه؟ يديله حاجات من الحاجات الخايبة اللي موجودة عنده، شوية هدوم وشوية معرفش مين وشوية لعب وفرائية وكلام زي كده، مش حاجة كويسة. المهم الشاهد بأن المغيرة بن شعبة قيل تزوج ب300 امرأة، والمشكلة أيضا كان في عور عينه أصيبت فكان أعور، يعني ما كانش حلو وجميل عن النساء، ورغم هذا ما تقدم إلى امرأة إلا وفاز به، حوالي 300 اتجوزوا مش مرة واحدة طبعا. فمن ضمن الأشياء كان في بنت من العرب، وكان بنت هذه قال إنها عالمة بالشعر وعالمة بالنثر وجميلة وفيها كل الصفات، وكانت تشترط إن اللي تتزوجه تعمل له اختبار. المهم إنه وقف حالها كل ما يجي لها واحد مش عاجبها مش عاجبها مش عاجبها، لغاية ما أهلها ضغطوا عليها ضغط إن لازم تتزوج اللي أنت بتعطيه ده كله ده، فقررت خلاص إن أي حد هيجي ما فيش مشكلة. فقدر في آخر المراحل أن يكون الداخل اثنان، المغيرة بن شعبة وكان سنه كبير يعني خش 60 سنة، وشاب وسيم جميل في كل الصفات اللي المرأة تتمناها. طبعا مين هيبدأ الأول، المغيرة ولا الشاب؟ الشاب طبعا ابدأ. طبعا المغيرة هو جالس معه فضل يعرف ايه طباعه ايه سكته ايه مداخله ايه مخارجه، فلمس منه انه بخيل انه ممسك، والنساء لا يحببن البخيل ابدا. المرأة تحب ان انت حتى لو تكذب عليه تقول اللي انت عاوزاه من عيني ومن عيني دي، ده وانا طالع هجيب لك مش عارف ايه وانا جاي، وتقعد تقول لها البكره واللي بعده هتتبسط منك، لكن تقول لها ما معيش مشكله. فالمهم الشاهد ان صاحبنا عمل اختبار وكله ناجح 100%، فراح دخل المغيره كده في حته بعد ما طبعا صاحبنا نجح ما فيش خلاف، بس حد تشوف صاحبنا المهك يعني يلا اتكلم قول. ففضل يتكلم شويه مش عارف يجيب حاجه، طبعا ما فيش اي باب الا راح قال حته. قال ولكن عندي مشكله ابدا بك. ما هي المشكله؟ قال انني اتغافل عن مالي في بيتي فلا ادري كم عدا ولا كم تركت ولا كم اخذت ولا هذه الاشياء، بحيث ما عندي نوع من التغافل. صاحبنا ده راح ناطق قال اما انا فاعد عدا احسب اللي داخل واللي خارج بالظبط. فقالت البنيه فما لي بهذا الشاب الذي يتعسني، ده هيقفلها علي. فارتبط بالمغيره رضي الله عنه. اللي انا عاوز اوصل له بقى من محاسن المغيره بن شعبة امور كثيره جدا، يعني بالعقلية هذه الفزة، يعني عقلية على مدار التاريخ تقرأ هذه الشخصية ترى ذكاء خارق. في حروب فارس طبعا كان في حوارات ومناظرات بين المسلمين وبين الفرس، وكان ملك الفرس يريد أن يطيل المدة التفاوض بين المسلمين وبين الفرس، فكان آخر محاور الذي ذهب للحوار والنقاش مع قائد الفرس رستم هو المغيرة بن شعبة، آخر واحد. فماذا فعل؟ هو حب بقى طبعا ايه، المغيرة عاوز بسرعة يخلص يبقى في معركة، لأن حس كده ايه، ان لما راح المفاوض الأول وفي مفاوض تاني ومن قبل في كلام كثير جدا، فهو فهم أن الفرس يريدون أن يطيل مدة التفاوض، فهو حس كده أن أعصابهم بدأت ايه يعني تهتز وتنهار. فعمل ايه؟ هو طبعا قال رسم ارسل لنا بواحد نتفاوض لسعد بن ابي وقاص. ارسل المغيرة، دخل المغيرة، هو ايه طبعا قاعد في وبهة الملك، قائد كبير لأرسطم والقواد الكبار حوله. فراح دخل المغيرة كده بعينين ذكية كده، شاف مكان بجوار القائد، كان في طبعا لازم يسيبوا له حتة واسعة، فراح متقدم كده بالراحة بالراحة وراح قافز وراح جالس مع مين؟ مع رسطم. وراح ايه؟ احنا مع بعض كده، انا مفاوض وانت مفاوض، انا قائد وانت قائد. ايه الفرس شافوا هذا المنظر، طبعا الفرس يعني ده بيسجدوا للاقل واحد فيه. فبعد ذلك جن جنون، راحوا مسكين وشيلين وراحوا عازقين على الارض. فقال والله لقد بلغني او علمت انكم من احمق الخلق، وان ملككم عما قريب سيزول، وقد اخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان عندكم ثمره من اطايب الثمار، ووالله لن نرجع حتى ناكل منه. رفعوا علامة الحرب وبدأت الحرب بين المسلمين وبين الفرس. فالشاهد هنا أن قريش ضغطت ضغطة وأغلقت الباب للداخل والخارج. طبعا ما في جديد من المسلمين، يعني مش حد داخل جديد، كل اللي موجود هم القدامى، واللي بيشوف المنظر ده اللي مقطع واللي مكسر واللي بيموت واللي بيتحرق واللي بيربطوه في حبال ويجرجروه في أطراف مكة، والإعلان هكذا تفعلوا بسفهائكم، فما كانش فيه جديد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الدعوة، حاول يشوف حد بره لأن الباب مغلق داخل مكة. فكلما ذهب إلى قبيلة قالوا لا ابعد عننا، قومك أعلم بك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة اختار الطائف بعيدة ومكان بعيد، وأيضا عند أهل الطائف حمية كباقي العرب يعني، بس في حمية عندهم كباقي كقريش، وربما يجد فيها ثمرة. فصعد إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وذهب وبدأ يجتمع بكبارات الطائف ويدعوهم إلى الإسلام. واجه منهم وجه عنيف من سب وسخرية، يقولون لو أما الله وجد غيرك ليرسلك، قومك أعلم بك، المهم إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق واراد ان يعود، هو لسه ماشي من هنا، وسلطوا عليه سفهاءهم العيال الصغيرين بالطوب والحجاره عليكم بيهم. كان زيد بن حارثه يعني يتقيه، يجي يضربوا الطوب من ورا يرجع من ورا، يجي من قدام يرجع من قدام، حتى ادموه وادموا يعني عقب النبي من خلف يعني قدماه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الزفه بقى اللي انتم عارفينها بقى، زفه عيال صغيره، منظر طبعا لداعيه بيبقى مؤثر جدا، والنساء ايضا صراخ وصويت، حتى نزل من الطائف مهموما. حتى هو عبر عن هذا المشهد لما قالت له عائشه رضي الله عنها هل رايت يوما اشد من احد؟ احد قتل 70 وجرح 70 واسر 70، عدد كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم اصيب اصابات بالغه في وجهه وجسمه، هل رأيت يوما أشد من هذا؟ قال نعم، حينما عرضت نفسي على بني عبد ليل بن فلان فكذبوني وسلطوا علي سفهاءهم، اللي هم العيال الايه؟ الصغيرين. لكن انت عاوز بقى ايه؟ تفضح واحد سلط عليه الصغير. كنا زمان في اول الصحوه بتاعتنا دي كان ما يعرفوش الناس طبعا تخش في اي مكان، كان اماكن اللحيه والنقاب والكلام ده كان ما حدش يعرفه. فقلت لما تنزل مكان غريب تلاقي تلم عليك العيال الصغيرين كلهم في الشارع زفه، ويقعدوا يطبلوا لك ومش عارف ايه وبتاع، وانت ماشي يا ابني امشي يا انت اهو مش عارف ماشي وماشي في الشارع وايه، وراك زفه كبيره خالص، الى ان يجعل الله لك فرجا وما خرجت. ده كان للأسف كان في أول الدعوة. حتى طبعا كان في المدن، لما استقر الوضع في المدن شوية كنت بقى الويل لو تنزل قرية بلد فلاحين ويطلعوا عليك بالشتيمة والسب والطوب والحجارة والكلام ده. بفضل الله الآن ما في نجع إلا ودخله الإيه؟ الخير، ولكن خير فيه لخير. ولا عاوز كلام ثاني ما إيه وما ثاني حكاية ثانية خالص. خير ولكن خير فيه لخير، نسأل الله سبحانه. فشاهد وانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال وصف المنظر، قال نعم هو كان اصعب شيء في حياتي حينما عرضت نفسي على هؤلاء القوم وكذبوني، فنزل مهموما وما افاق الا وهو بقرن اثنعشر. طبعا كل ما يروح بلد الباب مغلق. بتقدير الله عز وجل كانت الاوس والخزرج بينهم حروب طاحنه بين القبيلتين، دي بتحارب دي وبتحارب، حروب شديده. وكانوا يستمعون من اليهود أن هذا أوان ظهور نبي وسيظهر هذا النبي ونتبعه. من الذي يتبعه؟ اليهود. ونحاربكم معه ونقتلكم قتل عاد وثمود وإر. كانوا حافظين الكلام ده، في نبأ يطلع. فكلا الفريقين، الأوس يتمنى أن يكون هم أتباع النبي، والخزرج يتمنون أن يكون هم أتباع النبي. وفجأة استمعت يثرب إلى مبعث نبي، فحصل مفاوضات وأسرع بعض الشباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرى أمره ويستمع منه، حتى حضروا معه واستمعوا إليه وأسلموا للأمر الذي كان عنده مسبق. فلما عادوا قالوا ارسل معنا من يعلمنا، فأرسل معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه معلما وهاديا له. انطلق مصعب معهم، كان يجلس في بيت أحد هؤلاء الشباب الذين أسلموا والذين أرادوا الخير ليثرب، وهو أسعد بن زرارة. فكان عنده بيت، بيت بتاعه موجود، وأمام البيت أو خلفه بستان. فكان يجلس مصعب بن عمير ويأتي ببعض الشباب الذين يريدون الخير، شباب ورجال ونساء، ويستمعون لمصعب وهو يقرأ القرآن ويدعوهم إلى الله عز وجل، حتى كثر العدد في الزيان. وصل الخبر إلى سادات القوم، وصل إلى سعد بن معاذ وجماعة، فدعا أسيد بن حضير وكان من سادات الكبار، وقال له اذهب إلى ابن خالتي أسعد بن زرارة فإنه يأتي بالصابئة أو برجل صابئ عنده، فاجعله يخرجه والا سينال مني شر. فحمل اسيد بن حضير حربته واسرع حتى دخل على اسعد بن زراره، فوجده يعني يقرا القران ويعظ هذه الاشياء. فقام على راس مصعب مغضبا شاتما وامره بالرحيل، ارحل. فقال له مصعب اجلس واستمع لما نقول، فان اعجبك زدناك والا تركنا لهم الديار. فقال أنصفت. جلس أسيد بن حضير ونكت حربته واستمع، سمع القرآن، أسلم لتوه. قال الحاضرون رأينا الإسلام في وجهه قبل أن ينطق به. بعدما فرغ من الإسلام قال إن خلفي رجل لو أسلم لأسلم ما بين لابتيها من الجبل للجبل، هو سعد بن معاذ، فاخلص لها في أنها بعد. انطلق أسيد بن حضير إلى سعد بن معاذ، فلما رآه قال سعد لقد عاد بوجه خلاف الذي ذهب به، شكله كده متغير، الصورة مختلفة. فقال ما الخبر؟ قال لا شيء، إن بني فلان قاموا إلى ابن خالتك أسعد بن زرارة وأرادوا يقتلوه، ما أرادوا إلا أن يقتلوا ذمتك، يعني أرادوا أنت. فحمل حربته سعد بن معاذ وانطلق إلى المكان، فوجده آمنا ما في أي مشكلة. فعلم أنه خدع، زاد غضبه على الحضور وخاصة على مصعب بن عمير، قام عليه مغضبا شاتما. بعد ما فضل خلص الجعبة التي عنده من السد والشدم، قال له مصعب أفردت؟ قال نعم. قال اجلس واستمع لما نقول، إن أعجبك زدناك وإلا تركنا لكم الديار. قال أنصف. قرأ عليه القرآن وعلمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أسلم سعد بن معاذ لتوه بعد ما أسلم سعد بن معاذ رجع إلى قومه ونادى فيهم: إن طعامكم وشرابكم ونساءكم ورجالكم علي حرام حتى تدخلوا معي في هذا الدين. فما وجد بيت إلا ودخله الإسلام. وهذه المرحلة الثانية، المرحلة الثانية بعد المرحلة الأولى. الأولى مرحلة إلى مرحلة الاستضعاف، والمرحلة الأولى هي التي مر بها جميع الرسل إلا القلة القليلة منه. إن الرسول يأتي في قومه يدعو أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هي عبادة الله عز وجل، أقيموا أمر الله تبارك وتعالى، ما معه قوة تجبرهم على الإيمان، إنما تذكير بإيه؟ بالميثاق الأول الذي عندهم ويحفظونه، تبيين لهذا الميثاق وإقامة الدلالات والبينات على صدق ما يقول لهم. هنا تغيرت المرحلة، انتقلت إلى مرحلة جديدة، أن رؤوس يثرب دخلوا في الإسلام، وربما يكون للإسلام دولة في هذا المكان. وفعلا هذا الذي حدث، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه مرة وقال لهم إنه رأى رؤيا: لقد رؤيت أو أريت دار هجرتكم، سبق، سبق يعني أرض صالحة للزراعة رملية طينية، سبق بين لابتين، أظنها يثرب، إن دي تكون دار الهجرة. وفعلا شاء الله عز وجل أن تكون هي دار الهجرة. للحديث بقية، قول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.